إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أبعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه، نسأل الله ينفعنا بها وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن يبيض بها وجوهنا عنده، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب السنن إلى باب الصلاة على القبر، كراهية الذبح عند القبر. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر. قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي
الكوفي، وهو ثقة. نعم.
قال: أخبرنا عبد الرزاق
ابن همام ابن نافع الصنعاني، ثقة حافظ.
قال: أنبأنا معمر.
معمر وهو بن راشد الأزدي، ثقة فاضل.
عن ثابت.
ثابت بن أسلم البناني، ثقة عابد، ومن أقواله في الوعظ قال لأصحابي يوما: أنا أعلم متى يذكرني الله. فارتاع أصحابه، إنه لا يعلم الغيب إلا الله، حتى الرسول لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: يذكرني الله إذا ذكرته. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. نعم.
قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر، يعني ببقرة أو بشيء أو شيئا أو شاة، بقرة أو شاة.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه النهي عن العقر في الإسلام. راوي الحديث أدرى بمروية وهو عبد الرزاق، قال: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو بشيء أو شاة، لأي شيء؟ قال خطابي: يعقرون الإبل على قبر رجل الجواد، يقول نجازي على فعله أنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنعقرها عند قبره فتأكل السباع والطير فتكون مطعما بعد مماته كما كانت مطعما في حياته. وحينئذ قال صاحب النهاية أيضا: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، ينحرونها، ويقولون أن صاحب القبر كان يعقر الأضياف أيام حياته فنكافئ مثل صنيعه بعد وفاته. وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهي قائمة، هذا هو العقر. فعقروها أي ضربوا بالسيف بقوائمها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فهذا النوع من العقر عند القبور منهيون عنه. والذبح عند القبر على ثلاثة أقسام: أو على قسمين. القسم الأول من الذبح عند القبر، الذبح لصاحب القبر تقربا له وتعظيما له، فهذا باتفاق العلماء وإجماعهم شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. الثاني أن يعقر لله، كما حدثني بعض المسلمين في بعض الدول المنكوبة بالشرك وليس له عندهم رادع من علماء أخيار تصل كلمتهم إليهم، فهم يذبحون لله عند القبر. ولما أنكرت على واحد منهم قال لي إن الذبح لله، أنا ما ذبحت للبدوي أو ما ذبحت لفلان، ذبحت لله. طيب لماذا عند القبر؟ إذن هذا النوع من القبر الذي ذبحه لله عند القبر بدعة، لأنه أراد التقرب إلى الله. الفرق بين البدعة والشرك، الشرك هو دعوة غير الله، والذبح له والنذر والدعاء، والذبح والبدعة التقرب إلى الله بما لم يشرع كالذبح عند القبر تقربا إلى الله، ورجاء أن يكون هذا المكان وهو القبر الذبح فيه أفضل. فإذا قال المنازع مثل ما قال لي ذاك الشخص، قال ليس لكم الإنكار علينا لأن نذبح لله، فأقول له حينئذ ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الترجيح من غير مرجح يمكن ولا ممتنع؟ ممتنع، لأنه ما ترجح عندك إصرار على الذبح عند القبر إلا وتعتقد في نفسك له أفضلية على غيره، والتفضيل يكون بدليل شرعي، فإذا لم يكن بدليل شرعي كان طيب. أيضا خرج على هذا الدعاء عند قبر النبي، ليش مالك يقول بدعة والرجل يدعو الله، يدعو الله عند قبر النبي، يقول يا الله اغفر لي وارحمني بعد ما يقول أشهد أنك بلغت رسالة السلام على رسول الله، يدعو الله وجهه أيضا هذا، يقول أنا أدعو الله ليه تنكر علي الدعاء يا أخي في كل مكان. أي فنقول له حينئذ فلماذا جعلت هذا المكان سبب للقبول والترجيح، أنك رجحت المكان دون غيره من غير مرجح في نفسك؟ ما يمكن، لا بد في مرجح في نفسك. يقول أقول لك الصراحة، قول الصراحة تفضل، هذا نادر لكن كلام تخيلي للتصوير، يقول الصراحة إنه يعني مو معقول يكون الدعاء عند قبر النبي جنب هذا الرأس الشريف عند الرسول كغيره في الأرض، فلا بد أن يكون الدعاء عند قبره إيش؟ له ميزة مقبول أكثر. قلنا هذا الكلام عرفته باطراد عرفي أو تحسين عقلي أو اتباع أو تقليد عصبي، فسيكون أحد الأمور هذه، وقد تجتمع كلها، قد يقلد آباءه في هذا ويكون العرف عليه في عصره ويحتج عليه بالتحسين العقلي. ثلاث، تعرف ذلك عندما يجرب الحق وتنكر عليه، إما يقول لك والله كل الناس كذا، نشوفه بعد ما يسلم على الرسول يقول يدعو لنفسه، وش فيها؟ إذن وجدنا أبانا هي نفسها، يقول كل الناس يدعون قبل الرسول، وهذا صحيح، الآن أكثر الناس عن هذا غافلين أو جاهلين، تجد بعد ما يسلم على الرسول ويجتهد لنفسه، هذا محدث موجود يا إخوان، ما كنت تبسمون، موجود ولا موجود بكثرة كثرة أي نشأوا على هذا، وصار بعضهم يقلد بعض، هذا خطير جدا، عبادة ما تأخذ بالتقليد والاضطراد العرفي والتحسين العقلي، تأخذ بالاتباع للرسول. الرسول ما أوصى بعد وفاته أن يدعى عند قبره، غاية ما قال اللهم صل عليه في الروضة، ما بين قبري ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، حتى ما قال ادعو الله فيها، لكن الألباني يقول لا دليل أن تخصها بالدعاء، رجل محدث كبير ومتبع واستمد منه كثير في باب الاتباع، قواعد التبديع أو الحكم بالبدعة والفرق بينه وبين السنة. فقال ليس هناك دليل في الروضة أنك تخصها بدعاء. الآن اجلب نفسك أنت، كنت تدعو قبل هذه الدروس، كنت تدعو في الروضة ولا ما كنت تدعو؟ ما السبب؟ اثنين هما ناس صحيح، وكذا تشوفوا واقفين كالمسلحين أو كالمستعدين، شوف مكان خلاص يا أخوان قوموا إلى آخره. طيب قام واحد قفز فيه وجلس مدة وفاجئ، الدور اللي بعده يرفع يده يقول ما في دخان ولا النار، كلهم مو كذا مجتمعين متمسكين لا في شيء يعني. نعم هذا إيش؟ تقليد. ثاني تحسين عقل، فيقول روضة يعني أكيد دعاء فيها مستجاب، سيما أن يجد اجتهاد. لا نقلد العلماء في الخطأ، فبعض المشايخ اجتهد أو بعض ذوي العلم قال ما دام مكان فاضل إن شاء الله الدعاء فيه إيش؟ مستجاب. هذا التخريج صحيح ولا ينقص اتباع السلف؟ نقول لو كان هذه القاعدة صحيحة في هذا المكان أين عنها الصحابة يدعون في الروضة؟ ليش ما دعوا ولا مرة ويقول ولا مرة؟ ابن عباس أرشدنا الملتزم ندعو فيه، جزا الله خير حفر الأمة، قال ابن تيمية في وصف ذلك تضع صدرك على ما بين الكعبة والحجر الأسود وتدعو الله، ما تخطئ الدعوة إن شاء الله. خلاص قال ابن عباس هو صحابي جليل جزا الله خير، هل قال نحن من الصحابة ندعو في الروضة؟ يا جماعة ذلك الألباني بالتتبع هذا قال ليس يثبت في الروضة دعاء، وأن دعاء أنه مستجاب، سيما الآن مثل ما سمعت عائض القرني مرة قبل حوالي 20 سنين يقول للناس إن وفيها يعني في المسجد روضة الرسول تصلي فيها بجوار الشفيع المشفع، فلفت النظر إن الصلاة بجنب القبر، وهذا خطر لأنه يوحي بإيش؟ إلى إطراء النبي، أن الصلاة بجانبه أفضل، وسيقيس الناس الدعاء عند الروضة، فإذا هذا خطأ. ولما شفته مرة بالطيارة قبل حوالي 18 سنة أو سنين لا أنسيها، قلت له من خطأ اللي صنعته، لأني كنت مارب المسجد سمعتك تصنع محاضرة للناس بأبها، كيف تقول لهم يعني وصلي بالروضة ركعتين يعني لأنك كأنه التقدير بجوار الشفيع المشفع، لفت نظرهم للقبر وهذا يقول الشرك. فقال أحسن ولم نسمع رجوع له. مقصود أن الروضة ليس لها مزية لا في دعاء ولا في صلاة عفوا ولا في قراءة قرآن ولا اعتكاف إلا الصلاة. فأحسن شيء سمعته فيها كلام من حجر أن سلم الأكوع كان يصلي ركعتين عند الاستوانة، قال ورثنا مشايخنا وبعض البقاع في الأرض لا تحتاج إلى سند، قال الزهري ليس كل شيء يحتاج إلى سند، حدود مكة كيف عرفناها؟ حدود الحرم كيف عرفناها؟ طوالف. قال لي شيخنا وصي الله عباس الحكومة أخذته بعض اللجان بالهليكوبتر صاروا يدورون حول الحرم ويطالعون، وتنزل يعني أقصى شيء يدورون على معالم الحرم القديم حتى يعلموها. فالمقصود هذه الأشياء يعرفونها بإيش؟ إيه بالتوارث. وكذلك المرمى رمي جمرات وهكذا، وحدود الحرم ونحو ذلك بالتوارث. فورثوا مكان الروضة، ورثوا أن الاسطوانة يقول الشيخ ويقول حافظ بن حجر عن مشايخي ورثنا أن الاسطوانة تقع في الروضة بالتتبع يعني. فإذا أقصى شيء تفعله في الروضة ركعتين، أما أنك تخص الروضة بدعاء فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث العقل، وهو الضرب على قوائم الإبل أو ذبحها عند القبور لأجل الوفاء لصاحب القبر الذي كان كريما أو لأجل أن يأتي الناس ويدعو لصاحب القبر ويكون إشادة به أن نذبح عند قبره، فهذا النوع حينئذ يكون من المعاصي من جهة النبي قال لا عقر، هذا الصيغة النفي تدل على النهي أي لا تعقره، فدل أن هذا العمل معصي. فإذا أريد به التقرب إلى الله صار بدعة. نعم، إذن هذه أنواع الذبح عند القبر وأقسامه، أنواع الذبح عند القبر وأقسامه. جيد، ننتقل الآن للحديث الذي بعده، باب الصلاة على القبر.
قال رحمه الله: باب الصلاة على القبر بعد حين. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد من طريف البغلان الثقفي، وثقة ثبت رحمه الله.
قال: أخبرنا الليث.
الليث بن سعد الفهمي ثقة ثبت، فقيه إمام رحمة الله عليه.
عن يزيد بن أبي حبيب.
يزيد بن أبي حبيب الأزدي ثقة فقيه يرسل.
عن أبي الخير.
أبو الخير مرثد بن عبد الله. نعم، وهو ثقة فقيه.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف.
نعم. طيب، الكلام في هذا الحديث في مسائل: الأولى أن إسناده صحيح، وفيه من الفقه عناية النبي بأصحابه، وحتى صاحبك في الحضر ينبغي أن يكون لك عناية به، لقوله تعالى: والصاحب بالجنب، قيل صديق الحضر أو صديق المهنة. وكذلك أنتم طلاب علم تأتون كلكم الحلقة، وبعضكم صار له مودة مع أخيه لاشتراكه معه في العلم، فينبغي إذا غاب أخوكم أن لا تجدوا في أنفسكم كبراً أو تعالياً أن تتصل تقول: أين أنت؟ لماذا تغيب؟ وتحثه في زمن تخطفت الأهواء فيه الشباب اليوم. نعم، والصاحب بالجنب. أما عناية النبي بأصحابه فإن لها مزية عظيمة، ألا وهي نقل العلم عنه، فكان يعتني بأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولذلك العالم الحاذق من يبحث عن الطلاب ويجلبهم الحلقة ليحملوا العلم وينشروه بالناس، فيجب على المسلم حينئذ ألا يبطر نعمة الله، يكون يعني يعرف حلقة يستفاد فيها فيهجرها، بطر، استخف بنعمة الله. كمن عنده مثلا زوجة جميلة سبحان الله وصاحب الدين وعطوفة وحنون، ثم يقعد كما نسمع اليوم بالأيام هاجرها مع أصحابه في الاستراحات وفي السفريات، وإذا جاء كأنه خادمة، جيب الشاي جيب القهوة ولا يكلمها، كلام طيب لطيف، هذا يسموه في علم الإسلام بطر، استخف بنعمة الله عليه، استخف إلين تهرب من بيت أهلها من سوء معشره، ولا ينقصها شيء سبحان الله. لكن وش يسوي هذا؟ بطران. كذلك طالب تذوق حلقة يقول استفدت كثيرا منها، ثم تراه هاجرا لها، نعم، مستغرا بغيره في الدنيا، هل تسموه شاكر نعمة الله ولا بطران؟ بطران، مستخف بالنعمة، مستخف. نعم، فعلى المسلم لا يستخف بنعم الله عليه، لأنه يوم من الأيام يقول السعدي: إذا من 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 قراءتي لفقه قصص بني إسرائيل، يقول السعدي رحمة الله عليه، أن الله إذا قرب من عبد نعمة اختبروا بها، قرب من نعمة العلم، نعمة زوجة الصالحة الأنيقة الجميلة إلى آخره، فإذا لم يحطها برعاية وشكر والقيام بدين الله فيه، فإن الرب يمهله ويبطر سنة سنتين ثلاث، يبطر يبطر، ثم يسلب عنه النعمة، يبحث عن مثل ما يلقى، يبعد عنه سبحانه، يعاقب. يقول: وحينما يعاقب الله بإبعاد النعمة عنه بعد البطر قل ما ترجع إليه، حتى يتعب غيره به، وكان عنده نعمة فرطها تاركها ومسيء الظن فيها، فعاقب الله بسلبها، ويوم ما يبحث عن مثلها ما يلقاها سبحان الله. جاءني خبر عن شاب سبحان الله اعترف لي شخصيا تزوج بفتاة أنيقة سبحان الله في ملبسها ومظهرها ونظامها وجميلة بنت أسرة، فكان عنده داء الأصحاب ما يترك مكان مع أصحاب اللي راح، أصحاب يفطر معهم وتعشى معهم وتارك المسكين هذه، فكان يزدريها فإذا جلس معه في المجلس لا يكاد يكلمها كلمتين، فاشتدت نار الأذية في نفسها فاختلعت منه ابتعدت عنه، ويبحث عن معشارها الآن يقول لي ما وجدت، يروح يخطب من هنا يخطب من هنا يخطب من هنا بطرات، أو رجل تعرض لخطبة امرأة ذات جمال باهر وخلق وبيت وأسرة عريقة من أهل العلم، ثم أنه افترق في المهر 3000 2000، فقال لا إما كذا ولا أمشي، طيب أمشي هذا بطران كلها 2000 3000 والأسرة إيش الإشكال في هذا؟ مقصود البطر له صور كثيرة نسأل الله العافية، فالمسلم إذا قربت منه النعمة لا يبطل وأن يشكر الله عليها، مثل نعمة العلم وتقريب الدروس منه كتب السنة وصول السنة وصول اللي يسمونها الفتوى، وهذه الكتب الست بخاري ومسلم لا يهملها كما نرى من يستخف بالحضور ولا يجد كأن فيه نعمة يأتي لها ويستفيد منها، فهذا بعد فترة يقول والله كانت فيه دروس يا ليتني كنت يا ليتني، فعليه الآن أن يأخذ بحزم على نفسه ويستغل الوقت ولا يبطر نعمة الله وليس أظن في العلم ويقول إيش فائدة هذه الكتب إلى آخره. نعم، وسمعت من يندم لذلك، بالأمس أحد أفراد الحلقة قال كلمنا شخص فجأة هجر حلقة سنين، سألوا وين؟ قال والله جاني راتب أحسن وطلعت برا البلد، وها أنا أسب نفسي وأمقتها لأجل أني كنت عايش مع هذه الحلقات حياة جميلة فطمعت في المال فذهبت عنها ولم أجد مثلها في تلك البلد. المقصود النعمة إذا قربت العبد فلا ينبغي للشخص أن إيش؟ أن يستخف بها أو يقلد من استخف بها، يا فلان ما شفت حضر، يقول والله أنا مشغول، يا فلان مشغول، يلا أنا بعد مثلك مشغول، فالبعض إما يقلد الناس نعم ويجد في نفسه تسلية إنه هذا وهذا انصرف ولا انصرف بعد، لا تكون إما، إذا أساء الناس وبطروا النعمة لا تبطر أنت، والحمد لله الذي هداني ينبطروا هؤلاء واختصني بينهم. نعم، فاحذروا يا عباد الله الاستخفاف بنعمة العلم، وحذركم من شرور من شر النفس، النفس لها شر جريس له شر تأويلات فاسدة، وخير الهدى هدى محمد، فما أحسن الحديث ومدارسة الحديث والإقبال على الحديث وتعلم الحديث والعمل بالحديث، نور ينور الله في قلبك هذا الحديث، ولن تجد أحسن من هؤلاء المصنفين في الحديث، جمعوا لك من 500,000 أفضل الأحاديث لتعرف دينك كله. أنا شخصيا كنت ذكرت لكم مرة كنت أجالس شيخنا كان درسنا التفسير ودرسنا أصول الفقه محمد الخضر الشنقيطي، وكان وقتها عمري في 20 أو 22، فكان يقول للشيخ أنا ما أجلس معك مجلس إذا استفدت منك، وهذا الكلام صار له الآن نحو 30 سنة من الآن، وهو يقول لي وأنا في سن ولد ولدك، قال ما قعدت معك أيها الشاب يعني إلا استفدت منك، وقتها أنا كانت هذه الكتب عندي مثل جمع الطوابع عند الشباب هواية، مثل يعني هويت أحببت الكتب هذه فكنت أقرأ منها واستزيد وأقرأ، فقال ما جلست معك إلا استفدت منك، هذا يقولها شخص في مثل سن الوالد أو الجد، السبب هذه الكتب فلا تغيبوا عنها، ستجدون كل مسألة تجيكم في هذا الكتب البخاري مسلم الترمذي أبو داود مسند أحمد، كل مسألة تأتيك وتأتيك السؤال من ولد ولدك أحيانا تذكرها من 40 سنة لأنك درست هذه البركة، فإياك أن تفرط في حضور هذه المحافل اللي تدرس هذه الكتب، لأن يوم بطرت غدا ما تجد مثله. نعم، فأنصحك ألا تتغيب عن هذه المجالس وتصاحب رفقاء السوء اللي يبطرون الحق أو النعمة ولهم تأويلات فاسدة، يصرفون بها الناس عن مجالس العلم. طيب، وحينئذ قال عقب بن عامر، والحديث اسناده ذكرنا انه صحيح، ان رسول الله خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف. وجاء في رواية مسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع الأحياء والأموات، وصلى على قتل أحد كما في رواية بعد كما في الرواية بعدها بعد 8 سنين كالمودع. فهذا الحديث استدل به بعض العلماء على مشروعية الصلاة على الشهداء، الشهيد تسقط عنه الصلاة. لما ذكر النبي أنه كفى ببارقة السيوف فتنة، إذا كانت فتنة في قبر اختبار أعظم اختبار، أنه تحت السيف وهو ثابت حتى قتل، هذا يدل على قوة يقينه بلا إله إلا الله في نفسه يقاتل دونه. فحينئذ لا يصلى على الشهيد ولا يغسل، لكن جاء هذا الحديث أن في مشروعية صلاة الشهداء وعلى مشروعية الصلاة على القبر بعد 8 سنين. وكانت أحد في شوال في سنة 3، ومات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأولى سنة 11، فعلى هذا بعد 8 سنين يعني تجوز على طريق جبر الكسر، وإلا فهي 7 سنين ودون النصف. وقال بعض العلماء أنه صلى على أحد بعد مدة، فدل على أن الشهيد يصلى عليه كما يصلى على من مات حتف أنفه، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه أنه يصلى عليه. وحينئذ من العلماء، ولعل هذا الأقرب، من يحمل الصلاة على الحديث على إيش؟ على الدعاء، كما كان النبي يقول اللهم صل على آل ابن أبي أوفى وصل عليهم، صل عليهم إيش؟ وادعو لهم. لكن يرد هذا القول إن يعني وإن كان ظاهر الحقيقة ظاهر، لكن يرده قوله صلاته على الميت، لأنه في رواية أبي داود هنا قال صلى عليهم صلاته على الميت. فإذا كانت هذه الزيادة صحيحة صلاته على الميت اتضح الأمر، وإلا في صحيح مسلم صلى رسول الله على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع لهم. طيب، رواية مسلم هل فيها أنه صلاته عليه صلاته على الميت؟ فإذا قلنا هذه الزيادة شاذة، فإذا قلنا أن هذه الزيادة اللي هو صلاته على الميت صلى الله عليه وسلم شاذة، فنقول حينئذ أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء. أن معنى الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فصلى على أحد صلاته على الميت ثم انصرف، هذه الزيادة صحيحة وهي في البخاري. إذن الصحيح أنه صلى على الميت، ودل ذلك صلاته على الميت، وهذا فيه مشروعية الصلاة على الشهيد وعلى الميت. هذه الرواية هي التي أمسكت بنا أن نقول الدعاء له. المعروف أنه كان يصلي على الميت بحد شهر واحد، كمن عطف على قبر مات بعد شهر وصلى، لكن هذا الحديث قال صلاته على الميت، والمعروف أن الصلاة على الميت ذات تكبير وتسليم صلى الله عليه وسلم. وبما أن الوقت أزف كما ذكر أخونا، فننتقل الآن لمحاضرة مهمة آمل منكم الحضور جميعا، وهي بعنوان وجوب التمسك بحبل الله وذم التفرق في الدين والنهي عن ذلك. ننتقل الآن لمسجد جعفر الطيار بحي البوادي. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.